أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا من الباب الأول وهو الذي عنوان له المصنف رحمه الله بكتاب التوحيد، ثم ذكر فيه بعض الآيات وختمها بحديث معاذ رضي الله عنه. فبدأ بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بقول الله تعالى: قد بعثنا في رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم بقول الله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. ثم ختم المصنف هذا الباب حديث معاذ رضي الله عنه، قال: كنت رقيقا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا تبشر الناس؟ قال: لا، إذا لم يتكلوا. تبشر به معاذ عند موته تأثما. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله 24 مسألة مستفادة من هذه الآيات وهذا الحديث. وينبغي على الدارس هذا الكتاب أن يحفظ عناوين هذا الباب، لأنه مهم جدا ووافق التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنها مهمة في الدلالة على ما يعتقده المرء يعني في قضايا التوحيد. وهذا الكتاب الذي سماه كتاب التوحيد جرع في مسائل، صحيح انه لم يستمع في مسائل التوحيد كلها، لكن يعني ما يستمع عنه العبد فيما في مسائل التوحيد. وعلى ذلك ينبغي حفظ هذه الايات وحفظ هذا الحديث وحفظ المسائل التي هي مستفاده من هذه الايات وهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله في الحكم المستفاده من هذا الحديث والمسائل المستفادة، يقول: المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه الحكمة موجودة في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا عندما سألت الإنسان: ما الحكمة من خلق الجن ومن خلق الإنسان؟ يعني ما الحكمة من الخلق؟ تكون الإجابة واضحة: ما الحكمة من الخلق، من خلق الإنسان ومن خلق الجن؟ عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان عنده إجابة عن الله وعنده دليل على هذه الإجابة، فيستدل أولا على الحكمة من خلق الخلق، ويبين المراد لله سبحانه وتعالى من إجابة الخلق على ظهر هذه الأرض. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان على ظهر هذه الأرض لكي يأكل ويشرب ويعمل وينام ويتناكح ويتنازل وغير ذلك، إن هذا تفعله البهائم، إنما هناك غاية من الخلق وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ينبغي أن تحقق هذه الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وبين أقوالهم إن لم تقع في الربوبية، لم تقع في إثبات الربوبية لله، لقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالمشركون كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، يعرفون كل هذا، ولذلك لم تقع خصومة في هذه القضية. أما الخصومة وقعت في قضية العبادة، في أن العبادة تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالخصومة وقعت في الألوهية، والألوهية هي توحيد العبادة، هي توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. فهذا الذي وقعت فيه الخصومة، وهو التوحيد الذي يدخل به الإنسان الإسلام. لأن يعني الإنسان إذا قال أن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، لا يكفي هذا في دخول الإسلام حتى يقر أن الله عز وجل يعبد وحده لا شريك له، وأن لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى حتى يكون مسلما. فتوحيد الربوبية ليس كافيا في إدخال العبد الإسلام، بل لابد معه من توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. لا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل إلى النهار. وهذا وقعت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوالهم في هذا. قال ربنا سبحانه وتعالى في تعجب المشركين أجعل الآلهة إله واحدة، كيف يعني يكون الآلهة إله واحدة؟ هم يعبدون آلهة كثيرة، لا يعبدون إله واحد، صحيح أنهم يعبدون الله لكن لا يعبدون الله وحده، يعبدون الله ومعه اللات والعزى ومناة وغير ذلك. كل قوم كل قبيلة كل عشيرة لها صنم تعبده من دون الله، يعبدونه مع الله. منهم من يعبد الهوى، يعبد الشيطان، يعبد الدرهم، الدينار، القطيفة، القميصة، يعني هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لم يعبدوا الله، هؤلاء لم يعبدوا الله، لأن العبادة لكي تكون لله ينبغي أن تكون خالصة له وحده سبحانه وتعالى، لا يشارك في ذلك أحد. فالعبادة هي التوحيد. لذلك جاء في تفسير قتادة رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وهل تصح عبادة بغير توحيد؟ هل يصح الإنسان عبادة بدون توحيد؟ قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد من عبد الله، يعني أكثر الناس عبادة، بل أكثر المخلوقات عبادة لله سبحانه وتعالى. ليس هناك من عبد الله مثل ما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو كان معه شرك لحبط كل هذا العمل، لا ينفع. إذا لا يصح عمل إلا بتوحيد الله، لا يصح عمل إلا بتوحيد الله. لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذا الشرك محبط للعمل وبدأ مذهب له، ولا يكون العمل لله. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي أو جعلت كل ذلك لشريكي كما جاء في بعض الروايات، أي من جعله شريكي فأجعل له كل هذا العمل. يعني يقول للعبد خذ ثوابك منه، أنت عملت لأجلي خذ ثوابك منه. فهذا الإنسان يأتي يوم القيامة لا يجد من يعطيه ثواب على هذه الأعمال التي كان يعملها لغير الله سبحانه وتعالى. فالعمل إذا كان لغير الله فهذا ليس بعبادة، لأنه صار هذا ما يفعله ليست عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنها العبادة لكي تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لابد من توفر شرطين فيها، الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة. الإخلاص أن يكون العمل لله وحده، والمتابعة أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لو عمل عبادة بدون إخلاص، بدون أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له، ليس أن يكون عمل ولا يقبله الله. وإذا كان العمل على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مقبول أيضا. الإنسان يبتكر ويبتدع ويؤلف عبادات ثم يتعبد بها، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله عز وجل منه هذه العبادات. لأن العبادة لا بد أن تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه هي المسألة الثانية، وهي أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة وقعت فيه، ولعله يستدل من قول قتادة يعبدون أي يوحدون. أما المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الذي لم يأتي بهذا التوحيد لم يعبد الله، الذي لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. يعني لو أن إنسان يعبد الله ويعبد معه إله آخر أيا كان هذا الإله الذي يعبده، فهذا غير عابد لله، لا يقال أن يعبد الله ويعبد غير، هذا غير عابد لله أصلا. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهنا عاما ونهبط نعبد إلهك عاما، فنزل قول الله تعالى يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي وأنتم تزعمون أنكم تعبدون الله وأنتم في الحقيقة لا تعبدونه، فالذي أعبده الذي أعبده أنا لابد أن أخلص له العبادة، ولابد أن تكون العبادة له وحده. أما أنتم تعبدون أو تعبدون معه آلهة أخرى فيجعل ما جعلتموه له من آلهة الأخرى وتوابكم عنده، وتوابكم عنده لن يجدوا شيئا. وذلك قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. فهم يعبدون سراب ويتقربون إلى سراب، ليس هذه عبادة ولا هذا التوحيد ولا هذا ما أمر الله عز وجل به الأنبياء والرسل. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم لا تعبدون الإله الذي أعبده، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى، لأن الله عز وجل لا يعبد بالشرك. وده واضح في قول الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. يعني قيل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، أنزل الله عز وجل عليه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، الأنبياء والمرسلين كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تسألهم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل أرسلنا واحد من الأنبياء بعبادة غير الله أو بعبادة شيء مع الله؟ لم يحدث هذا، لم يحدث هذا، لأن دين الأنبياء جميعا واحد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا الذين يعبدون يشركون بالله لم يعبدوا الله، الذين يشركون بالله لم يعبدوا الله أصلا ولا يعبدون ما نعبد، ولا يعبدون ما نعبد، كما كل بعض كلنا نعبد الله، كلنا نعبد الله سواء كان هذا أو ذاك أو غير أهل من الله، ليس كلنا نعبد الله، الذي يشرك بالله لم يعبد الله، الذي يشرك بالله لا يعبد الله، الذي يعبد الحزين ويعبد الثالون هذا لا يعبد الله، الذي يعبد الله هو من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. أما أن يعبد شركة آلهة أو يعبد بشر من دون الله فهذا لم يعبد الله. فلذلك لا يقال كلنا نعبد الله أو كلنا مؤمنين أو كلنا موحدين، لا، هذا الكلام خطأ، لأنه لا يعبد الله إلا من عبد الله وحده لا شريك له، ولا يكون مؤمنا إلا بهذا. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، أن هذه مستفادة من قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فلماذا أرسلناه؟ أن اعبدوا الله واستجبوا الطاغوت. فالحكمة في إرسال الرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله، زي جميع الأنبياء كانوا دعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما من أمة إلا خلا فيها نذير، فكل أمة جاء فيها نذير، هذا النذير جاءهم بقضية واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسلنا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، فجميع الرسل جاءوا بهذه القضية وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فكلهم كانوا دعاء الى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالحكمه من ارسال الرسل ابلاغ الحق الى الخلق. الحكمه من ارسال الرسل ابلاغ الحق الى الخلق. يا ربنا ما ارسلش الرسل لكي نعبدهم من دون الله. وانما ارسل الرسل لكي يبلغون مراد الله عز وجل. ومراد الله سبحانه وتعالى هو ان نعبده وحده لا شريك له. يبقى الحكمه من ارسال الرسل هي ابلاغ الحق الى الخلق. والحق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ اذا كان الحق هو توحيد الله عز وجل فكل ما سوى ذلك ضلال وغيره. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، لقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولكن هذا عموم مخصوص، لكن هذا عموم مخصوص. يبقى الناس لم تبلغهم الرسالة حتى في عصور الأنبياء، يبقى الناس يعيشون في الأدغال وفي بلاد بعيدة وفي بلاد لم تبلغها دعوة الأنبياء والمرسلين، حتى في بعثة الأنبياء والمرسلين. فكل قوم أرسل الله عز وجل فيهم رسول وبلغهم الرسالة وعمت الرسالة للأمة، لكن بيبقى بعض الاستثناءات، كأن يكون ناس عاشوا في الأدغال في البلاد البعيدة بعيدة عن ذوي الرسالة لم تبلغهم الرسالة، لم يتيسر الوصول إليهم وإبلاغ هذا الحق. هؤلاء يعني يعذرون، هؤلاء يعذرون، وهذا العذر يكون بالجهل، بجهلهم للرسالة، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمقصود من بعثة الرسول إبلاغ الحق، فمن لم يبلغه الحق فهذا معذور، من لم يبلغه الحق معذور لا يعذب، لأنه لم يبلغه الأمر من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، كان إذا لم يفعلها يكون في ذلك معذورا. فالرسالة عامة كل أمة، استفادها من قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد لا يتغير. يعني الدين هو الإسلام. الدين هو الإسلام. وهذا لم يتغير من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وأداة إن عند أهل العربية أداة حصر وقصر، أي أنها حصرت كل الديانة حصرتها على الإسلام، فليس ثمة ديانة غير الإسلام، نبي دين غير الإسلام. يبقى المسيح كان على الإسلام، وموسى كان على الإسلام، وإبراهيم كان على الإسلام، وغيرهم من الأنبياء جميعا، جميعا كانوا على الإسلام، وكانوا دعاة إلى الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. أن يتخلص الإنسان من الشرك بالله، أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أن ينقاد لله عز وجل بالطاعة، فيطيعه فيما أمر، ويجتنب ما عنه نهى وزجر. فهذا من مكملات التوحيد، لا يستقيم التوحيد إلا بهذا، ولا تستقيم العبادة إلا بالتوحيد، ولا تستقيم العبادة إلا بالتوحيد. فهذا ما جاءت به الرسل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في كتاب الله، في قول إبراهيم عليه السلام، في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنيف الموحد، وأصلها من الميل، أصل كلمة الحنيف المائل، والمقصود بها المائل عن الشرك والمائل إلى التوحيد، والمائل إلى التوحيد. فإبراهيم كان موحدا حنيفا مسلما، مستسلما لله سبحانه وتعالى، مسلما له، موحدا لله سبحانه وتعالى، ولم يكن من المشركين. إذا الديانة التي جاء بها إبراهيم تستلزم التوحيد ونفي الشرك، لأنه قال حنيفا ثم قال وما كان من المشركين، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذ المسلم هو الحنيف المائل عن الشرك الذي لا يشرك بالله عز وجل شيئا، هذا هو المسلم، هذا الذي جاء به إبراهيم. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب وصى بها إيه؟ بنيه أيضا، يعني إبراهيم وصى بها إسحاق ووصى بها إسماعيل ووصى بها يعقوب، ويعقوب وصى بنيه أيضا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، هذا إبراهيم وهذا إسماعيل وهذا إسحاق وهذا يعقوب وهذا يوسف وإخوته، فهذا يوسف وإخوته جميعا على الإسلام، جميع هؤلاء جميعا على الإسلام. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن السحرة لما تعرض لهم فرعون وتوعدهم بالتأديب قالوا ماذا قالوا لهم؟ قالوا اشهد بأننا مسلمون، قالوا اشهد بأننا مسلمون. وأما الأتباع المسيح عليه السلام من الحواريين قال تعالى فلما أحب عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمون. وأيضا هذا السحر قال ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. فهذا كله على في حياة الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام الذي هو توحيد الله، المقصود به بالإسلام توحيد الله سبحانه وتعالى. أما قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لكل نبي كان له شريعة، الشريعة هي الأمر والنهي، هي الحلال والحرام، هي رسوم العبادات، قد تختلف من نبي إلى نبي، لكن الديانة لا تختلف. الدين لا يختلف، الدين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لم يأتي نبي بشرك. مفيش نبي جاء بشرك، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإسلام. إنما الشرائع قد تختلف. ربنا سبحانه وتعالى قد يشدد على أقوال ويخفف على آخرين. قد يكون الشيء في شريعة محرم وفي شريعة أخرى غير محرم. قد يظن إن الذين قالوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بسبب ظنهم حرم الله عز وجل عليهم طيبات أحلت لهم. لكن في شريعتنا الله سبحانه وتعالى أحل لنا جميع الطيبات ووضع عنا البسرة والأغلال التي كانت على الأقوام التي كانت قبلنا. فالشريعة قد تختلف، قد تختلف سورة الصلاة بين شريعتنا وبين الشرائع التي من قبلنا. سورة الصيام مثلا قد يختلف في شريعتنا عن الشرائع التي قبلنا، يختلف هذا الصيام، قد يختلف يعني رسوم الحج عن الأقوام الذين جاءوا من قبلنا. لكن الأشياء أيضا المحرمة والمباح قد تختلف من شريعة إلى شريعة، لكن الدين لا يختلف، الدين لا يختلف. فما جاء به محمد جاء به المسيح، ما جاء به المسيح جاء به موسى، جاء به موسى جاء به إبراهيم عليه السلام. جميع الأنبياء جاءوا بتوحيد الله لم يأتي من شرك. فعندما يأتي واحد يشرك بالله هذا ليس من أتباع الأنبياء، ليس من أتباع الأنبياء، لا يقول أنا تابع للمسيح ولا تابع لموسى ولا تابع لغيره، لأنه موسى لم يأتي بشرك ولا المسيح جاء بشرك ولا أحد من الأنبياء جاء بشرك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فلم يجعل ربنا سبحانه وتعالى من دون إله يعبد. فإذا عبد غير الله عز وجل فهذا ليس تابع لأي نبي من الأنبياء، لأن دين الأنبياء واحد لا يختلف بخلاف الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى نبي. المسألة السابعة وهي المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لأن شهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ولا يكفي النفي وحده ولا يكفي الإثبات وحده، بل النفي وحده كفر والإثبات وحده كفر ولا يكون مسلما إلا من أثبت ونفى فمن أثبت الألوهية لله ولغيره هذا إيه؟ كافر. ومن نفى الألوهية عن غير الله وعن الله هذا أيضا إيه؟ كافر. لا بد أن نثبت الألوهية لله وينفيها عن إيه؟ عن غيره. لا إله هذا نفس لجميع الآلهة إلا الله. إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. يبقى لا بد أن يكون هناك نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة هي الحلقة الوثقى المتينة التي لا تنفصل. زي ما تكون الحمى لحاجة جدا لا يمكن ايه فصمها. فهذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها هي إيمان بالله وكفر بالطاغوت. والطاغوت كل من عبد من دون الله. أي شيء يعبد من دون الله. فهذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله أي صورة كانت، في صورة الأضرحة، في صورة الأصنام، في صورة الحيوان، في صورة الطير، في صورة الشجر، في صورة القمر، في صورة الشمس، في صورة الملائكة، في صورة الأنبياء، كل هذا لا ينبغي أن يعبد من دون الله. لكن الأنبياء لا يسمى بالطاغوت، النبي لا يسمى بالطاغوت، والملك لا يسمى بالطاغوت، لكن لا ينبغي أن يعبد من دون الله. لماذا لا يسمى بالطاغوت؟ لأنه غير راضي عن عبادته. لم يعبد وهو راضي، لم يأمر الناس بعبادة نفسه، ولا هو راضي عن عبادة نفسه. أما العلماء والأمراء الذين يأمرون الناس باتباعهم على الباطل، وأنهم لا بد وأن يدينوا بهذا الباطل الذي يروجون له، ما علمتم إلاكم من إله غيري، ها؟ وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فهذا داعي إلى عبادة نفسه، وراض بها ويستمتع بها وهم يستمتعون أيضا بذلك، لأن كلاهما يستمتع بالآخر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اتخذت قوما فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني هم على شاكلة هذا الفرعون. فالعالم الذي يتبع على الباطل يأمر بالباطل والناس تتبع على ذلك على طاغوت، هذا طاغوت. وكذلك الذي الوالي والحاكم والسلطان الذي يأمر بعبادة نفسه وذلك بالأمر بغير ما شرع الله سبحانه على وزان الناس بالباطل، هذا أيضا داعي إلى عبادة نفسه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. جعل الله عز وجل عبرة لمن يعترف، والشقي من كان عبرة لغيره، واستعيذ من اعتبر بغيره. السعيد هو الذي يعتبر بغيره، يشوف الناس الأمم السابقة ماذا حدث لها فيعتبر. فأما الشقي فالذي يجعله عز وجل عبرة للناس، ينتقد الله عز وجل منه ويجعله عبرة للناس. فالفرعون كان ملكا على البلاد وعنده القصور وعنده الأنهار، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وله الكنوز وله كذا، والناس عبيد عنده، الناس كانوا عبيدا عنده، كان يستعبد قوم موسى، ومع ذلك لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وإنما كفرها وجحدها بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها أنفسهم، الإنسان ممكن يكذب على الناس كلهم لكن ما يكذبش على نفسه. يعني فرعون كان عارف ان هو مش اله، ان هو كذاب، ها، وان الاله هو الذي خلقه وخلق موسى هو الذي انزل التوراه على موسى، كان يعلم ذلك جيدا فرعون، لكن كان يكذب على الناس، ما كان يكذب على نفسه. ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حملوا على ذلك الظلم والعلو في الارض. وذلك طلب العلو في الارض، طلب العلو في الارض يكون حاجب عن الجنه، لأنه لا بد من دفع قيمة في هذه الدنيا الثانية، وهذه القيمة تكون من الديانة، يدفع بدينه، لأن الحرص على الدنيا يتلف الدين. الحرص على الدنيا يتلف الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكران جانحان ضاريان أرسل في غنم لا راعي لها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو أن ذئبان جائعان ضاريان مفترسان أرسل في غنم لا راعي لها، غنم ليس معها راعي يدفع عنها، والذئبان جائعان ضاريان، إفساد الذئبان في الغنم أقل من إفساد الحرص على الدنيا في الدين. قال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. يعني حرص المرء على المال والشرف، الشرف هو المنصب، الوجاه، الرياسة، فهذا يفسد في الدين أكثر من إفساد الذئبان في الغنم. فهذا يدل على أن الحرص على الدنيا لابد أن يدفع الإنسان منه ضريبة من دينه، وكلما يعني أراد أكثر في الدنيا كلما تخلى عن شيء من دينه. فطلب العلو في الأرض، وذلك خلف على تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني يريدون تعالي على الناس، الشيخ ليس هذا هو همهم، ليس الهم المنصب والرياسة وغير ذلك، ليس الهم السعي والمنصب والرياسة والوجاهة والملك والوزارة وغير ذلك، لا. أن السعي الإنسان ينبغي أن يكون في الإصلاح، أن يصلح في هذه الأرض حتى يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ولكن سعي خلف الرئاسة والمنصب والجاه والسلطان يدفع قيمة من الدين، يدفع قيمة من الدين، لابد أن يدفع ديانة من عنده حتى يصل إلى هذه المناصب وهذه الوجهات وغير ذلك. ثم يجر الشيطان إلى مآذن كثيرة عندما يرى الخضوع الناس له وانكسارهم عنده وخوفهم منه واستضعاف للناس وغير ذلك، كل هذا يجعله يتكبر ويتجبر ويظلم العباد، وتحوط أيضا البطانة السوء والعياذ بالله. البطانة السوء أخطر عليه من الشيطان، هي تحث وتهدده وتوعده من الناس حتى يأتك بهم وغير ذلك، فهذا يؤدي إلى هلاك هذا الإنسان. فالمسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أيا كان هذا الطاغوت، معبود أو متبوع أو مطاع. معبود مثل الآلهة التي تعبد من دون الله، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، العبادة الشمس، عبادة القمر، عبادة كذا، هذا أي كل هذا المعبود ينبغي أن المعبودات ينبغي أن يكفر بها. ومتبوع العالم الذي يضل الناس، يأمرهم بالمنكر ونهاهم عن المعروف فيطيعون، يبيح لهم الحرام، يبيح لهم الربا، يبيح لهم الرقص، يبيح لهم الأغاني والموسيقى، يبيح لهم الحرية والعياذ بالله، فيتبعونه على ذلك، يتبعونه يدعو إلى الباطل، يدعو إلى الحرام الظاهر في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تتبع على هذا الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال علي بن حاتم: وكان نصرانيا في الجاهلية، يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم، أي هذه عبادتكم لهم، أنكم أطعتموهم في أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وحرموا ما أحل الله، هذه عبادة لغير الله، هذه عبادة لغير الله. فإذا كان الإنسان يتبع العالم على هذا هو يعبده من دون الله، يعبد هذا العالم من دون الله، إنما العبد ينبغي أن يعبد الله وأن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعلم أن كل يؤخذ من قلبه ويرد إلا صاحب هذا القلب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال مالك بن أنس رحمه الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام. يقول: أما المسألة الثانية أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دونه، كل ما عبد من دون الله يسمى بالطاغوت، لكن الأنبياء والملائكة ليسوا كذلك لأنهم لم يكونوا داعين إلى عبادة أنفسهم، وأيضا لم يرضوا بعبادة أنفسهم، لا يسمى بالطاغوت لكن الله يستطيع أن يعبد من دون الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله في المسألة التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك، وهي الآيات في قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها عشرة أحكام، عشرة مسائل في هذه الآيات. بدأها بالنهي عن الشرك، وهذا أعظم المناهي، وذلك بدأ بالكلام على النهي عن الشرك. قال: قل تعالوا، أي قل يا محمد تعالوا أيها الناس أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليكم، ألا تشركوا به شيئا، فإن الشرك بالله حرام. وشيئا هنا نكرة، وقلنا النكرة تفيد العموم، أي لا يجوز أن يشرك معه شيء أيا كان، ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، لا يجوز أن يكون شريك مع الله عز وجل. فهذه الآيات تضمنت عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، وثانيها الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، والثالث النهي عن قتل الولد من الفقر في آية الإسراء، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي هذه الآيات قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فهنا في هذه الآية التي التي بين أيدينا قال ربنا سبحانه وتعالى: نحن نرزقكم أنتم أيها الوالدين وإياكم، يعني والأطفال. لماذا جاءت مختلفة عن سورة الإسراء؟ في لأن في سورة الإسراء فيها خشية الفقر، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، أي سيكون برزقهم إذا كنت تخشون، لأن في سورة الإسراء هم أغنياء، الوالدين إيه؟ أغنياء، بس خايفين لما يكسر الأولاد يحدث الإيه؟ الفقر. فالله عز وجل قال: نحن نرزقهم، يعني هيجوا معاهم إيه؟ رزقهم، هيجوا معاهم رزقهم، لا تخشى أيها الوالد أن يأتي الولد فيكون سببا لفقره، فإنه يأتي ومعه إيه؟ رزقه. لكن في هذه الصورة الفقر حاصل من إملاق، يعني عندهم فقر، عندهم إيه؟ فقر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: نحن نرزقكم وإياكم، يعني سنعطيكم رزقا، سنعطيهم هم إيه؟ رزق، يعني الولد سيأتي بإيه؟ برزقه، ويأتي برزق جديد لوالديه، برزق جديد ليه؟ لوالديه. من هنا حالة فقر، موعيد الفقر من إملاق، يعني من إيه؟ من فقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فهنا النهي عن قتل الولد، وفيه النهي عن إتيان الفواحش الظاهرة والباطنة. والفواحش تطلق على الزنا وتطلق على كل معصية، والمقصود هنا ما ظهر منها وما بطن، مقصود كل معصية لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يطلع عنها الإنسان. وفيها النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيد الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأما الرابع فهو المفسد في الأرض، وهو مثل قاطع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا يرجع للإيمان. وقيل حسب الجرم، يعني هذه العقوبات حسب الجرم. وفيها أن الفاعل مش نفس المسلم نفس المحرمة، احنا قلنا في نفس المعاهد الذي بيننا وبينه عهد لا يجوز قتله، الكافر المستأمن لا يجوز قتله، الكافر الذمي الذي يدفع الجزية عن يد موصل لا يجوز قتله. هذا من النفس التي حرم الله، الثلاثة دول من النفس التي حرم الله. قلنا الكفار أربعة أصناف: كاتب معاهد، كاتب مستأمن، وكاتب ذمي، ثلاثة دول دماغهم ايه؟ محرمة. وكاتب محارب هو ده اللي دمه حلال، دمه حلال اللي هو بيننا وبينهم حرب، هذا هو الكاتب حلال الدم. أما بقية الكفار فلا يحل دمه كما لا يحل دم امرئ مسلم إلا بالحق. وذكرنا في ذلك حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كله لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة لا تسمى من 70 سنة، يعني مثلا 70 سنة. أيضا في النهي عن أكل مال اليتيم، قلنا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأنه لا يجوز أن يأكل مال اليتيم إلا إذا كان يعمل فيه وهو فقير، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما في غير ذلك أنه لا يكفر مال اليتيم، لا يبيع لليتيم ولا يشتري منه، الوصي على المال لا يبيع لليتيم ولا يشتري منه عشان ما يعنيش المصلحة، وإنما يعمل فيما هو في مصلحة مال اليتيم لنميه لا حتى لا تأكله الصبر، وهو الذي هو أحسن. الأمر السابع الأمر بالوفاء بالكيل والميزان. الأمر الثامن العدل في القول. والتاسع الوفاء بعهد الله. والأمر العاشر اتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين، وهو في قوله تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هذه هي البدعة التي يختلف على الناس ويتبعونها ويجعلونها طريقا، يظنون أنه يوصل إلى الله ما يوصل إلا إلى النار، لأن البدعة هذه لا توصل صاحبها إلا إلى النار. صاحب البدعة أشبه برجل مسافر في جبل في صحراء، وهو على سفره على دابته كلما وجد حجر يجعله معه في جعبته، فيظل هذا الرجل يجمع حجارة في الطريق يجعلها في جعبته حتى يلقي الدابة فلا تستطيع السير ولا المسير، وربما تهلك الدابة، فإذا ماتت الدابة انقطع به الطريق، فيبحث فيما جمعه فيجد أحجار لا تنفع ولا تضر. وهذا حال المبتدع، يأتي يوم القيامة معه أعمال، وكان يصلي ويصوم ويفعل كذا على جهة البدعة، كان يخترع عبادات ويعملها، فيأتي معه أعمال، لكن ينظر فيها يوم القيامة لا يجدها شيء، ليس لها ثواب عند الله سبحانه، بل هي وبال عليه كالذي جمع الحجارة الذي لا تنفعه، أو كالذي يجمع العملة المزيفة، هي فيها شكل العملة، لأن البدعة فيها شكل العبادة، فيها شكل العبادة، يقول البدعة طريقة الدين مخترعة تضاهي الشرعية، فيها صيام وفيها صلاة وفيها كذا، اخترعوها لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذه الأعمال يوم القيامة أشبه بالعملة المزيفة، مع عملة لكن مزيفة لا تروج، هذه العملة لا تروج، إذا جاء يقدمها يوم القيامة تبقى في وجهه ويطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض، إن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا اسمه الكوثر، فيه ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعليه الميزان عدد نجوم السماء من الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يسقي هذه الأمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمة. قالوا يا رسول الله كيف تعرف الأمة أنت ولم تراها؟ يعني معظم الأمة لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو أن رجل له خير، لو أن رجل له خير محجلة في خير ظهر بقل ألا يعرف خيله؟ لو واحد ليه خيل محجلة، خيل محجلة اللي هي بتبقى سودة لكن قوائمها ايه؟ بيض، رجليها من تحت لغاية تحت الركبة كده بيض، تبقى في الغالب ثلاث قوائم من الأربعة بيض في الخيل المحجلة. في خير بهم بهم يعني سودة بهي سواد بهيم ما فيهاش ولا نقطة غير السواد، والخيل المحجلة دي في وسط السودة، يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ قال لو أن رجل له خيل محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا؟ قالوا بل. قال إن أمتي يأتون على الحوض غرضا محجلين من أثر الوضوء، وفي رواية من آثار الوضوء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يزاد أناس من على الحوض، يطردون من على الحوض، فيهم نفس سمة الأمة لكن يطردون من على الحوض، فيقول أمتي أمتي، فيقولون أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول ألا سحقا ألا سحقا، ألا بعدا ألا بعدا، فاطردهم من السلف. هذا نتيجة البدع والمحدثات اللي أحدثوها. الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عشان كده الإنسان لما يتعبد بعبادة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عملها فعلها أم لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يفعلها، لم يفعلها لا يفعلها. لأنه الإنسان كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. يعني الشرع فيه كفاية، الشرع فيه كفاية، لا يحتاج إن احنا نبتدع ونخترع عبادات لم يبدل الله عز وجل بها من سلطان. ثم قال المصنف المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما مدحورا. ما تقول لهم شيء يعني يسبب لهم ضيق، وإنما قل لهم قولا ميسورا. فهذا الأمر بالقول الميسور للفقراء والمساكين إذا أعرض المرء عنهم لعدم وجود ما يعطيهم إياه. يعني مش روح إحنا لاقيين ناكل مثلا، يسأل الله من فضله، يسأل الله من فضله، مثلا كان يأتيه السائل وليس عنده شيء، فمن استقبل خبز مثلي إذا أتانا شيء معطيك، إذا جاءنا شيء معطيك، أو يعني يقول انتظر حتى تأتينا مثلا من البحرين من الجزية من البحرين، أو يأتينا من اليمن، أو يأتينا كذا، إن شاء الله جاءنا معطيك. فهو يعد الله أن ننتظر شيء، يعني ما لو ربنا قرر أتانا شيء معطيك إن شاء الله. فما عندي الآن، لكن ربنا ييسر لعله ييسر فيه، يعني الكلام يكون فيه تيسير على هذا الرجل، لكن ما يتكلم معه كلام يؤذيه أو يجرحه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله وجد النبي صلى الله عليه وسلم إنه فيه قوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردوش، فقال أعلم أن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لمرة خير، أنا عايز ندخل بس الصدقة لا تحل إلا لا تحل لغني ولا لمرة خير. واحد قول عنده صدقة لا تحل له الصدقة حتى لو ليس معه شيء، هو اشترى فعنده صدقة عنده قوة يبقى يعمل، لا تحل له الصدقة ولا تحل لغني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك النصح بحيث أنه إذا أخذها لم يأكلها، لا يتصدق بها حتى لأنه يجد في نفسه القدرة على العمل أو تكسل أو أنه عنده مال، فينبغي يكون النصح أيضا بطريقة فيها شيء من التيسير ولا يرد ولا يسبب له الضيق. يعني وفيها النهي عن التحقير والإسراف والإسراف ولا تجعل يدك مغلولة إلى حنك ولا تبسطها كل الباب. وفيها النهي عن قتل الولد، النهي عن الزنا، النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفيها النهي عن الإسراف في القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، انه كان منصورا. قلنا الاسراف في القتل ان يقتل غير القاتل، ان يقتل في القتيل الواحد يقتل قتيلين او اكثر في مقابل القتيل، او ان يقتله المثل بالجثه. كل ده اسراف في القتل لا يجوز. انما جعل الله لوليه الدم، لولي القتيل سلطان على القتيل، لانه يطلب القصاص منه، والحاكم يمكنه من القصاص، حاكم يمكنه من هذا القصاص، فغير ذلك ليس له سلطان عليه. واما ان يعفو عنه من يقبل الدية كما ذكرنا على التفصيل في قضيه القتل. النهي عن اكل مال اليتيم، الامر بالوفاء بالعهد، الامر بايفاء الكيل والميزان، النهي عن قول بغير علم، والنهي عن الخيلاء والكذب. كل هذا 18 مساله في سوره الاسراء. ثم قال المصنف رحمه الله: ونبهنا الله سبحانه على عظم شان هذه المسائل بقوله: ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. يعني هذه الأحكام من أي؟ من عند الله. والأحكام إذا كانت من عند الله تورث هيبة وتعظيم وإجلال، وتجد الناس يعني عندهم احترام وتبجيل للحكم إذا كان من عند الله. وذلك أنت تجد الأحكام إذا كانت من عند غير الله الناس تتهرب منها، يعني لا تريد أن يعني تأخذ بها، أنه الرجل يستطيع لك تهرب هرب. فأنت تجد الرجل عنده إيمان وزكاة يخرجها ويبحث عن الفقير ويعطيها إياه دون نفسه. الآن ما في رقيب على حد ولا سلطان يعني في ظل الحكومة الإسلامية. الحاكم يجمع الزكاة، يحسب الأموال، يحسب الماشية، ويحسب الزروع وغيرها، ويجمع الزكاة، يبعث عمال ويجمع الزكاة، كل واحد يحسبوه حساباته عليه زكاة كذا، ياخذوها منه ويحطوها في بيت مال المسلمين. الآن هذه عمال للزكاة، ولا حد له ذلك. الناس تجري عشان تطلع الزكاة، أول ما يحول الحول يقعد يعد الفلوس يشوفها كام ويطلع بالزيادة يخاف من اللي يمنعه. لكن الضرائب قوانين وسجن وتعرض كبح التعرض الضريب والكلام، ما في تزور في الورق بتاع الضرائب وتعمل كده. هذه قوانين ليست من صنع البشر، الانسان يتهرب منها. ولانه لو هرب من الضرائب خلاص انتهى، لكن لو هرب من الزكاه في محكمه ثانيه، في محكمه ايه؟ في الاخره هتعقد وهيتحاكم فيه، فيعرض يروح فين؟ لا مفر من الله الا اليه، محدش يقدر يهرب من الله سبحانه وتعالى، لا تهرب منه الا اليه. عشان تهرب من عذاب الله فانك تلجا الى الله، تلجا اليه. فكل شيء تخافه تهرب منه تفر منه الا الله، اذا خفته فررت اليه. إذا خذته فرغت إليه. فتلاقي هذا القوانين الوضعية ملهاش هيبة ولا احترام. إنما الأمور الشرعية، الأحكام الشرعية اللي هي هيبة واحترام في نفوس الإيه؟ في نفوس الناس. ونجد ذلك مثلا في نزول تحريم الخمر، لما نزلت آية تحريم الخمر، آية نزلت آية تحريم الخمر، قالت تعالى: فهل أنتم منتهون؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. كل اللي عنده خمر ايه؟ سكباها في طرق المدينه، حتى اللي سووا شيء نزعوا القاه لما سمعوا الايه. انتهينا انتهينا. امريكا سنه 1965 أرادت أن تحرم الخمر لما فيها من الأضرار، فأصدروا قانون بتحريم الخمر والعقوبة بالسجن والغرامة. جمعوا مليارات من الدولارات غرامات وامتلأت السجون، ثم خرجت مظاهرات بعد 6 شهور عمت أمريكا كلها، اضطرت الحكومة إلى إلغاء القانون بعد 6 شهور. وكان في عقوبة بالسجن والغرامة المالية، وجمعوا من الغرامة المالية مليارات الدولارات وامتلأت السجون بالناس، وبعدين اضطرت الحكومة إلى إلغاء القانون. لكن الأمر الإلهي لما نزل في المدينة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. الخمور راحت كلها. فنجد رحم الله نساء الأبصار لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، عمدنا إلى مروطهن فشققنا مروطهن واعتجرنا بها فخرجنا في صلاة الصبح كأنهن غرابين سود. الآية نزلت في الليل، نساء الأمصار الصبح صلاة الصبح الفجر كانوا يشقوا الملابس بتاعتهم، عملوها ايه؟ عملوها خمارات وضعوها على رؤوسهم، فخرجنا في صلاة الفجر كأنهن غرابيب السود. سرعة الامتثال أمر الإلهي له أثر، أثر بالغ في نفوس الناس، حتى من يخالف يبقى خايف من الله سبحانه وتعالى. أما في الأمور الوضعية فهو لك أنا انتقدت منها خلاص، مفيش عقوبة. إنما الأمر الإلهي هيروح فين؟ حتى إلا بالعقب في الدنيا عقب في الآخرة. وخوفه من الآخرة أشد من خوفه من إيه؟ من الدنيا. يعني خوفه هو في الآخرة أشد من خوفه في الحياة الدنيا. لذلك نجد الفرق بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية. وطبعا ليس هناك وجه للمقارنة. يعني احنا مش بنقول الفرق، يعني في وجه للمقارنة، لأنه أنت ده حاجة تحت الأرض وحاجة في عمان السماء، مش أصلا وجه للمقارنة. دي شريعة من عند الله، ودي من بلاد أفكار وبلاد أفكار البشر، فمفيش وجه للمقارنة. كما قال الشاعر: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ لو قلت السيف ده أقطع من العصر، السيف ينقص إيه؟ قدره. طب السيف إن العصر أصلا ما تقطعش، فإذا أنت قارنت قلت أن السيف أمضى من العصر ينقص قدر الإيه؟ السيف. فلا تقول الشريعة أمضى من القوانين الوضعية. ليس هناك وجه للمقارنة، مفيش وجه أصلا للمقارنة، فلأن هذا من عند الله وهذا من زبالات أفكار البشر. وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلالا كثيرا. الشريعة الشريعة الإلهية ليس فيها اختلال، قوانين وضعية كلها اختلافات. تجد مثلا في الحدث، الحدث يعدون الحدث إلى سن 18 من عمر حدثا، وبالتالي لا يعاقب إذا قتل، لا يعاقب بالشمس مثلا بالقتل كما هو عندهم بالشمس، لا يعاقب. نعم يعلوه إنه إيه؟ إنه هو حدث. ويعاملون الحدث ده يظل حدث إلى سن 18 من عمره، بعد ذلك يكون مسؤولا عن أفعاله الجنائية. عن الأفعال الإيه؟ الجنائية. وبعدين في القانون المدني إن هو لا يكون مسؤولا عن ماله ولا يحل له التصرف فيه إلا إذا بلغ سن 21 سنة في المال. وفي العرض يجوز له أن يتصرف في عرضه، إذا بلغت المرأة سن 18 من عمرها يجوز التصرف في عرضه. ففي العرض 18 سنة، في المال يجعله 21 سنة. في المسؤولية الجنائية يخليها 18 سنة، مع إنه إذا بلغ الحلم صار مسؤول مسؤولية كاملة، صار جنائيا أو ماليا أو عباديا أو غير ذلك. صار إنسان بلغ الحلم صار رجلا مكلفا، أو كانت امرأة مكلفة، فالأمر ده صار رجل وأيسرت امرأة وأصبح كل التكليفات الشرعية عليه. فتجد اضطراب شديد حتى في هذا التعامل مع شيء واحد وهو التعامل في السن، تجد فيه اضطراب شديد جدا. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن والديه إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه عشرة حقوق بدأها الله عز وجل بحقه. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، ولا يصح شيء إلا بالإتيان بحق الله. يعني الإنسان أدى كل الحقوق دي على حق الوالدين وحق ذي القربى وحق اليتامى وحق المساكين وحق الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، لو فعل كل هذا ولم يعطي حق الله لا ينفعه شيء، ما ينفعه أي شيء، فلا ينفعه أداء حق من هذه الحقوق إلا إذا كان أدى حق الله، إذا كان أدى حق الله، وإلا كما ينفع حق من هذه الحقوق. فإن حكيم ابن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية، هل له من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من الخير. أسلمت على ما أسلمت من الخير، أي إذا أسلم نفعه، وإذا لم يسلم لم ينفعه شيء، لأنه لم يؤدي حق الله. فلذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الآية بحقه سبحانه وتعالى، ثم حق الوالدين، ثم حق ذي القربى، حق اليتامى، حق المساكين، حق الجار القريب، الجار القريب والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب اللي هو الجار البعيد، وحق الصاحب وحق ابن السبيل وحق ملك اليمين، ثم نهى عن الخيلاء والتكبر. فهذه تسمى آية الحقوق العشرة لما جاء فيها من ذكر هذه الحقوق العشرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. أما المسألة 12 ففيها التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، لعله يريد المصنف رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتنا فليقرأ هذه الآية: قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية إلا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية عامة، أما وصية مختومة عليها خاتنا فهذا لا يوجد إلا عند الشيعة، كما هذا لا يوجد إلا عند الشيعة، أنه طرح ذلك في بيت علي وفاطمة وغير ذلك، لكن هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية إلا أنه أوصانا بكتاب الله، وهذا كان في وصية عامة في حجة الوداع. قال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع أسبوع إلى السماء ويقودها إلى الأرض. وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وذلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلت: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عدل، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالوصية الأولى بحجة الوداع وصية بالكتاب، والوصية هنا وصية بالسنة. ثم ما أوصى به عند موته صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانه، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانه. هذه الوصيات وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك وصيات خاصة كوصيتي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أوصيك بتقوى الله، وقال: اتق الله حينما كنت، أصلح السيئات الحسنة تمحوها، وخالف الناس بخلق الحسن. أما هناك وصية النبي صلى الله عليه وسلم كتبها عليها خاتمه، هذا غير موجود. إنما قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى إلى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فكتبه وختم عليه، يقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك ووضع خاتمه عليه، ووضع خاتمه عليه، لما فيها من عظيم الأمر والنهي في هذه الآيات التي ذكرناها من سورة الأنعام. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا، معرفة حق الله علينا. وهو في حديث معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا. يبقى حق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا كان لهم حقا عند الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق ليس حقا على جهة المقابلة ولا المعاوضة، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل ونعمة، وهو حق أحقه الله على نفسه ولم يحقه عليه أحد، وليس هناك من يستحق هذا، ما فيش حد يستحق هذا، إنما هو محض فضل من الله عز وجل ونعمة. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أكثر الصحابة، يقول أن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة وليس أكثر الصحابة، لأنه المقصود أن هناك أناس ماتوا قبل معاذ بن جبل. معاذ بن جبل تقريبا مات سنة 15 من الهجرة النبوية في عهد عمر وبعد فتح بلاد الشام، يعني في سنة 15 من الهجرة. كان مات صحابة قبل كده كثير لم يسمعوا هذا الحديث من معاذ، إنما أخبر به معاذ عند موته تأثما من كتمان العلم. إذا هناك صحابة ماتوا قبل موت معاذ لم يسمعوا هذا الحديث، فهناك كثير من الصحابة لا يعلمون هذه المسألة، وهي أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله عز وجل أوثق حق على نفسه أن يدخله الجنة. يقول المصنف: المسألة الثالثة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إذا يتكلوا، قال: فلا أبشر الناس، قال: لا إذا يتكلوا. فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، لكان هناك مصلحة رابحة فيجوز كتمان العلم، ولا يجوز كتمان العلم، لا يجوز كتمان العلم كتمانا عاما وإلا لا يكون علما، وإنما يجوز كتمان العلم عن بعض الفئات، عن بعض الناس الذين قد يضرهم هذه المعرفة، تضرهم هذه المعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمحدث قول حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بعض الناس تحدثهم أنت حديث لا يستطيعون فهمه، يكون فتنة في هؤلاء، يكون هذا الكلام فتنة لهؤلاء. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنت تقول له أحكام عقله ما يستوعبهاش، يقول: لا لا لا، كلام ما يقول. يكون هذا هو كلام الله، آيات تقرأها أنت في القرآن أو أحاديث، يقول: لا لا لا، هذا كلام فاضي مثلا، يكفر بهذه الكلمة. أنت مين اللي أوقعه في هذا؟ أنت كلمته حديث ما يفهمه، عقله ما يستوعبه. فلذلك ينبغي أن تحدث الناس على قدر ما يفهمون، على قدر عقولهم. فيجوز كتمان العلم للمصلحة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني أنت تكلم إخوان وتدعوه في مسائل معينة، يجوز أن تأخر له بيان بعض المسائل إلى أن يكون محتاج إليها، فتبدأ معه بالأهم ثم المهم بعد ذلك. فلا تستطيع أنت أن تكلمه في كل المسائل دفعة واحدة، ولذلك أنت تتحدث معه في المسائل المهمة ثم التي تليها في الأهمية، لأنه لا نقول في الشريعة مهم وغير مهم، الكلام لا يقال في الشريعة، إنما نقول أهم ومهم، أهم ومهم، ونقول مهم ويأتي بعده في الأهمية، لكن شريعة الله كلها مهمة كلها مهمة. فأنت تستطيع أن تؤخر البيان إلى وقت الحاجة، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان السائل يحتاج إلى بيان مسألة فلا يجوز أن تؤخر عنه البيان، طالما أنه يحتاج إليها الآن، يحتاج إليها الآن، يتعبد بها الآن، لا يجوز أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة. لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، كنت مش محتاج هو للبيان الآن، ممكن تؤخره عنه حتى يكون محتاج إليه فتبينه لا. ويجوز كتمان العلم عن قرب المصلحة كما ذكرنا، احنا ممكن كده بشرناه اتكل على رحمة الله، يقول لك انا اقول لا اله الا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله دخل الجنة، قلت انا بقول لا اله الا الله، اذا خلاص ما يلزمنيش صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، انا جاهل. ها فينبغي هو اذكر له هذه الاحكام، لكن اذكر له احكام التخويف. فالانسان المنحرف لا يحتاج الى احاديث الرجاء، انما يحتاج الى احاديث التخويف عشان يدخل الى حضيره الاسلام، انت تخوفه حتى يدخل الى الحضيره. اما اذا كان الانسان في حضيره الاسلام ومتعبد وكذا وشديد الخوف والوجل يكاد يهلك من الخوف، تعلمه احاديث الرجاء، ها تعلمه حديث الرجاء، تعلمه فيها بحيث تخفف عنه حدة الخوف الذي كان متصل به الى اليأس والقنوط، وكان يتعلق برحمة الله سبحانه. فلابد كل مدعو له طريقة الدعوة، وليست هناك يعني شيء واحد نستطيع ان نخاطب به جميع الناس، لكن كل واحد مكلمه على قدر عقله، مكلمه بما يفهم، وكل انسان له شبهات، كل انسان له شبهات، هذه الشبهات لابد ان نتعامل معها. انسان خارج دائرة الاسلام كيف نتعامل معه، انسان في داخل دائرة الاسلام كيف نتعامل، انسان بعيد انسان قريب، انسان جاهل انسان عالم، كل واحد له طريقة في الخطاب. فقال جواز كتمان العلم المصلحة، وهذا استفاده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا فلا أبشر الناس. المسألة 17 في استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذه من أنفع الفوائد، أن الإنسان يحب الخير للمسلمين، وبمجرد أن يسمع خبر يدخل السرور على أخيه المسلم، يبادر بإخباره بذلك ويفرح لفرحه، يفرح بفرحه، لا أن يكون عنده شيء من الحقد والحسد والضغينة وما يسمع له خير يكتمه عنه لأنه يحقد عليه، هذا ليس من طريقة المسلمين وليس من منهجهم وليس من سبيل أهل الإسلام، وإنما إذا علم له الخير ينبغي أن يبشره به. وقال تعالى وبشروه بغلام عليم، ملائكة ومجرد ما جاء إبراهيم عليه السلام بشروه إن البشارة تحمل معاني الفرح والسرور للمسلم، ينبغي إذا ابتهج مسلم كلنا نبتهج لابتهاجه ونفرح لفرحه ونحزن لحزنه ونغضب لغضبه إذا كانت الله، فلأنه تمازج الشعور بين أفراد هذه الأمة لأنها جسد واحد، لأنها جسد واحد، ليس في الجسد واحد جزء يكون فرحان وجزء حزين، إنما لابد يكون في استقامة، عيش الإنسان ما يبقاش عايش في أطراف كل طرف على حدة، إنما يكون في استقامة في هذا الجسد. ولما جاءت البراءة، لما جاء نزلت توبة كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بعد غزوة تبوك، الصحابة لما علموا بعد صلاة الفجر منهم من ركب فرسه وجرى ليخبر معاذ، حتى أن أحدهم لم ينتظر لأن سرعة الصوت أسرع، فصعد فوق بيته فقال أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك، فعلم أن التوبة قد جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، حتى جاءه الرجل بالفرس يبشره، جاءه الفرس يبشره، فخلع ثوبه قميصه فأعطاه إياه بشارة، هذا في استحباب أن يبشرك بالخير تعطيه عطية، فإذا جاء يبشرك بالخير تعطيه عطية، فلم يجد شيئا يعطيه فخلع ثوبه وأعطاه إياه في هذه البشارة. لكن انظر الى الصحابه لما علموا توبه كعب بن مالك، كل واحد استخدم طريقه تكون اسرع في الوصول اليه لحمل البشاره له. فلما دخل المسجد فقى طلحه بن عبيد الله فاحتضن كعب بن مالك قال ولم يكن احد من المهاجرين غيره. كان كعب بن مالك كان يحسبها لطلحة بعد ذلك ظل الهجير لطلحة بهذا الاستقبال. الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بلغت البشارة كعب بن مالك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس بين يديه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ ولدت أمك. أفضل يوم بالنسبة لك من أول ما اتولدت هذا ليه؟ هذا اليوم. فالصحابة جالسين خلاص فرحانين بالتوبة لكن طلحة قال شوف أدب ده كعب بن مالك قال من وسط الناس واحتضره ما كان يعرفها لطلحة كان يعرف هذه لطلحة لأن حمل البشارة له أثر في النفس وأثر في النفس. كل الصحابة كانوا فرحانين لفرح كعب بن مالك لكن طلحة عبر بمشاعر أخرى إنه قام واستقبله ودخل من المسجد. فشوف الأثار ترد عليهم إن هو ظل كعب بن مالك يعرفها لطلحة. فالبشارة للمسلم ينبغي يعني يكون يعني نبع من قلب الإنسان من فرح بإعجابه بالخير. إذا جاء الخير المسلمين نفرح حتى ولو لم يصد منه شيء. إحنا فجلناش من الخير هذا لكن نفرح لفرح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الفقراء متجمل الجلوس بالقطار غضب النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر قال تصدق رجل من درهم تصدق رجل من دينار صاع بره من صاع تمره. فقام رجل من وسط الناس فذهب الى بيته فجاء بكل ما عنده سلف يداه على حمله حتى وضعه امام النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة فجاءوا بما عندهم فضعوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم كانت كومة كبيرة فوزع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى أغناهم ثم صعد المنبر وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى برت نواجذه من الفرح لما أغناهم فرح النبي صلى الله عليه وسلم لغناهم. ثم قام وقال من سنة الإسلام سنة حسنة فلا أدراء أجر عمل اليهود فيحب يغضب لفقر المسلمين ويفرح لغنى المسلمين. ففي استحباب بشارة المسلم بما يسره. والثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. قال كثير الناس يقول لك ربنا غفور رحيم. صليش ليه يقول لك ربنا غفور رحيم؟ صومش ليه ربنا غفور رحيم؟ ها؟ غفور لمن يستحق المغفرة. لمن يستحق ليه؟ المغفرة. لكن شديد العقاب وعزيز بالانتقام. لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مش إنه غفور رحيم معنى إن الناس تتسير ده الناس تفعل كل الصالحات وترجو الرحمة والمغفرة وترجو الرحمة والمغفرة. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يفعلون الصالحات وخايفين إنما تقبلش منهم مش اللي مفرط ومضيع وكذا يقول ربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم لكن شديد العقاب عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. فهذا في المسائل الشرعية أقول مثلا واحد يسألك في حكم الصلاة مثلا حكم مسألة من الصلاة وغيره مستعر ما تعرفه تقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول يعلم كل أحكام الشريعة. لكن يسألك متى ينزل المطر لا تقول الله ورسوله أعلم الرسول لا يعلم. مسؤول المسائل القدرية لا يعلمها الرسول. المسائل الغيبية التي أخبر الله عز وجل بها يعلمها لم يخبر الله عز وجل بها لا يعلم. فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب لو متى الساعة تقول الله ورسوله أعلم لا الرسول لا يعلم الساعة متى. فإنما اللي يعلم متى الساعة هو الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل تقول الله أعلم فقط. إذا المسائل الشرعية والأحكام يقول الله ورسوله أعلم. فلذلك معاذ لما سئل في مسألة فقال الله ورسوله أعلم هذه مسألة شرعية. المسألة العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. بعض الناس كما ذكرنا لبعض الناس أفقه من بعض. فممكن يخص الإنسان طلبة العلم ببعض العلوم قد لا تتناسب مع الآخرين يعني أكبر من عقوله لا يفهمونها لا يحتاجون إليها الآن فيخص بعض طلبة العلم دون البعض، ويخص بعض أهل العلم دون بعض ببعض المسائل الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ رضي الله عنه بعلم هذه المسألة. المسألة الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الدرداء عليه، يعني الدرداء اللي هو يركب خلفه، فمعاذ كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وإمام المسلمين والحاكم والسلطان وقائد الجيوش، كل هذا كان في يده صلى الله عليه وسلم، والناس كلها تخضع له وتنقاد وتحب وتجل وتحترم وغير ذلك، ويركب حمار. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جبنا رئيس بلد ولا ملك ويركب بسكليت دلوقتي غير ناس، إما يظن هذا يحطه من قدره، يحطه من إيه؟ من قدره. فإن هذه الأمور الإنسان يبقى غني بما عنده من العلم والمعرفة والحكمة والطاعة وغيره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ألا هي مسألة تركب حصان ولا فرس ولا سيارة روز رايس ولا تركب بسكليتة؟ هذا لا شأن لله عز وجل به. ها؟ لكن الإنسان يكون كريم إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، إذا كان مطيع لله عز وجل. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لو جاء باب أي واحد منك لا تبالي به، تطرده من على الأبواب. هذا الرجل له من الكرامة عند الله لو أقسم على الله لأبر، لو قال لله لتفعلن كذا ليفعلن الله إكراما له. فالمسألة ليست بالمال والوجاهة والرياسة وغير ذلك، لكن مسألة بالطاعة. يعني صلى الله عليه وسلم من أتقى الناس، من أكرم الناس قال أتقاه، أكرم الناس هو أتقاه لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية والعشرون جواز الارتداء على الدابة، يعني يجوز أن يركب اثنين على دابة واحدة. والإمام النووي رحمه الله قال في شرح هذا الحديث في مسلم إذا كانت الدابة تطيق، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز، لأنه لابد أن ينطق بالحيوان، فلا يجوز أن يشق الإنسان على الدابة. وإنما إذا كانت الدابة تطيق إنه يجوز الإرداد عليها، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز الإرداد عليها. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنها الأثر فيها أن الله أحق على نفسه أنه من لقيه واحدا أن يدخله الجنة. هذا يدل على عظم هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذكرنا في المرة السابقة ترجمة لمعاذ رضي الله عنه، وذكرنا ما فيه من الفضائل والمآتب رضي الله عنه، وهو إمام العلماء ويؤشر أمام العلماء برطوة، يعني برمية حجر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال تعالى في سورة الأحقاف: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. الكتاب الذي أنزل هو القرآن أم الإنجيل؟ وهل الإنجيل مثل القرآن؟ لا، الجان كانوا يتحدثون عن القرآن، لأنه الجان خرجوا حدث شيء غريب في الكون، وهو أنهم كانوا يسترقون السمع من السماء، يعني يركب بعضهم بعضا الجان حتى يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع، وهي الأوامر الصادرة للملائكة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فكانوا يسترقون السمع عن الأمور الغيبية ويبلغونها للكهنة، ويلقون معها مئة كذبة، فالناس إذا وقع ما أخبر به الكهنة قالوا ألم يقل لنا كذا وكذا، فيصدقون في كل ما كانت مئة كذبة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حدث حراسة شديدة على السماء، ومنع الجان من الاستراق السمع، عشان كده أبطل عمل الكهنة، الكهنة صار عملهم باطل بعد نبي النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش شيء من استراق السمع. وهم الجامع اعترفوا بذلك، قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهم شافوا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الحال اتغير ولا اتغيرش؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. طب دلوقتي ها من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حدث تغير، فالجان انتشروا في الأرض يشوفوا ايه اللي اتغير، الشيء اللي دو أننا ندري أشر أريد بمن في الأرض، في حاجة جديدة هتحصل يا شر يا خير، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهم بيضحكوا، طائفة من الجن وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فعلموا أن نبي هذه الأمة بعث، وهذا يدل على أن الجن لا يعلم إيه؟ الغيب، كانوا يعلموا الغيب، كانوا عرفوا أن النبي بعث قبل ما يدوروا عليه. ها وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عاجلا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فجلسوا يستمعون القرآن فرجعوا إلى قومهم يخبرونهم بذلك، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طب ليه ما قالوش من بعد عيسى؟ لأن المسيح ملوش كتاب مستقل، المسيح لم يأتي بشريعة، لما المسيح جاء برسالة مكملة لرسالة موسى عليه السلام، وكل ما جاء به المسيح مواعظ، مفيش الأحكام، الأحكام موجودة في التوراة، وكان المسيح ملزم بالعمل بأحكام التوراة، هو وقوم، عشان كده بيقولوا إيه؟ العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم اللي هو إيه؟ التوراة، العهد القديم هو التوراة، والعهد الجديد هو الإنجيل، وكلاهما كتابين هما ملزمان بالعمل بهما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الكتاب الأصلي هو الكتاب الإيه؟ التوراة، كتاب موسى، إنما كتاب المسيح هو عبارة عن شيء من المواعظ، عبارة عن شيء من المواعظ مكملة لما جاء به المسيح، وليس كتابا مستقلا، هو كتاب إيه؟ مستقل. لكن الكتاب المستقل الناسخ لكل الشرائع السابقة هو القرآن بعد التوراة، هو القرآن بعد التوراة. لذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لنا بين يديه. هذا هو المقصود، يقول الدين المسيحي هو دين أنا أنزل من عند اليهودية والإسلام، أم لا يوجد أصلا دين مسيحي؟ لا يوجد شيء اسمه دين مسيحي ودين يهودي، لا يوجد إلا الدين الإسلام، لا يوجد إلا الدين الإسلام، سواء كان المسيح جاء به أو جاء موسى به، فكلاهما كلهم جاءوا بالإسلام، لأن الشرائع كانت مختلفة، الشرائع كانت مختلفة، وشرائع الأنبياء كلها منسوقة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل للإنسان أن يتبع شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإنجيل فهو من عند الله، وليس الإنجيل الموجود، الإنجيل الذي نزل على المسيح عليه السلام هو من عند الله. هل يوجد حديث يذكر أن لا إله إلا الله في الميزان أكثر من السبع سماوات والسبع أراضين؟ لا. هل يجوز لي جمع الصلاة كلها وقضاءها في وقت واحد لا يتنافى من ظروف عملي؟ الصلاة عمل، الصلاة خير موضوع، وليس كلمة عمل أفضل من الصلاة. الإنسان لم يخلق ليعمل، إنما خلق ليصلي، لذلك ينبغي تكون الصلاة هي القضية المخدومة وليست هي القضية الخادمة. الإنسان بيشتغل عشان يصلي، يشتغل ويتكسب عشان يتقوى، عشان يأكل ويشرب، علشان يصلي، عشان يكون في قوة يصلي بها. أما إذا كان هو لا يتقوى لأجل الصلاة فهذا لا يحل له أن يتكسب أصلا، لأن كل ما يأكله الكفار حرام، حتى لو أكل الخبز فهو حرام، لأن ما يأكلونه يتقوتون به على الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى، يكون وسائل لتقويتهم على الكفر بالله. إنما ربنا أحل الطيبات للمؤمنين لا فقط، والمؤمنين فقط هم الذين أحل لهم الطيبات، أما غيرهم فلا يحل له شيء، لا يحل له شيء، وذلك لأنهم يستعينون بها على معصية الله. أما الإنسان يجمع كل الصلوات في وقت واحد من أجل أن يعمل، ما خلق ليعمل، ما خلق ليصلي. يكون حكم الأخذ من العنبكة وما الدليل. لا يجوز أخذ شيء من اللحية، لا يجوز أخذ شيء من اللحية، لا لا لا, لا من جوانبها ولا من تحت الشفة من هنا ولا من غيره، لا يجوز أخذ شيء من اللحية. وهذا حرام ومثلا لا تجوز كما قال مالك رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احكوا الشارب واعكوا اللحى، خالف المجوس، خالف المسلمين، خالف اهل الكتاب. واتفق اهل العلم على ان حلق اللحية حرام. قال الشيخ عبد الجليل عيسى رحمه الله في كتابه ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين ومن كبار علماء الازهر، قال: حلق اللحية حرام. وهذا المسألة يقول فيها كتاب كان ألفه في مسائل لا يجوز فيها الخلاف، لا يجوز فيها الخلاف. وتابعه على ذلك الشيخ علي محفوظ رحمه الله من كبار علماء الأزهر أيضا في كتابه الإبداع في مدار الابتداع. يأخذ ذكرته في الحديث يزادون